بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. تفضل يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك.
حياك الله.
شيخنا الله يسلمك، عندي بعض الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
أول سؤال، الله يسلمك، حكم التبول في المغتسل.
نعم.
وسؤال ثاني، الله يسلمك، متى يقال دعاء دخول المسجد؟ هل عند دخول حرم المسجد أم عند دخول المسجد؟
إن شاء الله.
وسؤال ثالث، الله يسلمك، هناك بعض المقاطع يظهر فيها بعض الناس يغسلون وجوههم ببول الإبل، فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، الله يسلمك، كيف نضبط جرس الهاتف عند الاتصال بحيث لا يعد من المعازف؟ والسؤال الأخير، الله يسلمك، ما هو ضابط اللباس الشرعي للمسلمين والمسلمات الذين يعيشون في الغرب؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا
الله
مرحبا. حياك الله. تفضل يا أبو خالد. أبو خالد بريطانيا.
نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخنا عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل أخوي.
عندي أنا عندي سوبر ماركت، والمسألة أن اشتريت كنيسة اشتريتها.
أي.
وتحولتها إلى مسجد.
نعم.
والحين عندي، مع أن يعني أنا رجل يعني خلفيتي يعني بالدين شوي ضعيفة. يعني كنت من أهل الشيعة بعدين صرت سني الحين والحمد لله، فالآن طلعت خرجت مع جماعة التبليغ هذول الأهل، وهم يعني الحمد لله خرجت معهم ورجعت سني متأكد، يعني عرفت الدين تمام، والحين عندي زكاة طلعتها مال 10 سنوات.
أي.
فأريد أبدي أبني فيها تكرم مراحيض للكنيسة المسجد.
أي نعم.
هل يجوز بفلوس الزكاة من 10 سنوات أن أبني بها يعني مراحيض وأرمم الكنيسة؟ والسؤال الثاني هو كيف يعني أقدر أحول أشيل الصليب، ويقولون أن هذا المكان لازم تسوي مسجد، الكنيسة كلها تبنيها من جديد، هل أقدر أصلي بها على الهيئة نفسها بس أشيل الصليب وما صليب والحاجات هذه؟
إن شاء الله يا أبو خالد. إن شاء الله.
الله يكرمك.
الله يحفظك أبو خالد، يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أتفضل. تفضل أبو خالد.
الله يكرم كل حكم. الجماعة جماعة التبليغ يعني جماعة زينة، رأيك طيب إن شاء الله.
إن شاء الله يا أبو خالد.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
حياك الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا حسن.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت بس عندي سؤال.
تفضل.
شيخ عندي أباخذ قرض من البنك بس يأخذون فائدة.
إيه.
وعشان أخذ القرض لازم هذا أدفع للجامعة وما حد يدين.
تبغى تدفع رسوم للجامعة؟
أيوة.
طيب هذا المصرف إسلامي ولا تجاري؟
إسلامي.
إسلامي. طيب يا حسن.
جزاك الله خير.
مرحبا يا حسن، مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين لو تفضلت.
صوتك بعيد يا راشد، مو بواضح.
عندي سؤالين، سؤالين لو تفضل.
تفضل.
السؤال الأول في قوله تعالى قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ثم قال وقال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هل في هذا دليل أن العلم يزيد الإنسان قوة مثلا شخص قوة؟
العلم إيش؟
يزيد الشخص قوة.
راشد عندك مشكلة اليوم في الاتصال، سلامات. هاي راشد عندك مشكلة واضح، حاول يا راشد مرة ثانية تتصل. تفضل يا نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ وعدت الله سبحانه وتعالى قلت له نوعد كل صوم اثنين وخميس وطوى، أنا تعبت شوية كبرت في العمر وما عادش النجم عليه ذنب.
أنت إيش قلتي؟ قلتي لله علي ولا قلتي وعد يا ربي؟
قلت له نوعدك، نوعدك يا ربي، نوعدك،
نوعدك يا ربي. ها
أي.
وأنت عندكم في ليبيا نوعدك يا ربي هذا نذر ولا وعد فقط؟
لا لا وعد، وعد
أي، لكن معروف عندكم النذر. ها كلمة النذر
يا شيخ أنا تونسي ونعيش في ليبيا.
يلا طيب في تونس عندكم لفظة النذر معروفة يعني لله علي؟
أي نعرف.
طيب طيب يا نورة أبشري أبشري أبشري.
هاي مع السلامة.
مرحبا ومسهلا، تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك
الله خير يا شيخنا.
مرحبا أختي.
بسألك شو علاقة النمل والحسد؟ لأن عندي ما شاء الله البيت دوم نظيف بس ما أدري يطلع النمل، ما أدري من وين صراحة، فتشت كل مكان وما ما ما أدري من وين صراحة. هو مشكور.
يلا أهلا وسهلا أم كريم، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أشرف الشيخ، كفارة اللي يحلف كذب، يعني حلف عن حرمة أخوي، حلفت كذب إنها ما سوت شيء بس هي مسويت لنا، لأن أخوي وايد عصبي فيمكن يعني يهد البيت كذي، بس سوت شيء عادي يعني، هو بس هو ما أدري إيش صبر سالفة. فقالت لي أسأل شو حكم شو كفارتها؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول سألتك عليه غير ما كملتكش عن اللي قلت لك ست بنات وزوج أولاد، إحنا أخوي واخد ورث أمي تمن أمي المرة الأولى، وتوى تمنها في الحوش قالت هي بتعطي أخوي تاني راضي، لكن هذا اللي خديه ما سألناش يعني، هو واخد تمن أمي.
يا فاطمة
ومثلك. أيوة
أنت تقولين الآن عندك أخ أخذ الورث من أمه؟
إيه تمن أمي. إيه عندها تمن أمي من ورثة أمها أعطتها لأخوي.
طيب تو تمن
تمنها هي من بوي.
فاطمة نحن. فاطمة
أيوة
حبة حبة لو سمحتي، أنت والدتك ورثت عن أمها وأخذت نصيبها وعطتها ابنها هو أحد إخوانك.
أعطتها لأخويا.
لماذا أعطت هي؟
والله هيك أعطتها لأنه هو الكبير فينا أعطته له.
طيب.
ما أعطتنا شيء.
وعندك
تمنها من تمنها من أبوه تعطيه للبنات.
والآن تمنها من أبوه من أبوها بدأت تعطيه البنات.
لا من أبوه يعني من زوجها هي يعني من
زوج
يعني.
من زوج عفوا من زوجها بدأت تعطي البنات فقط دون الأولاد دون البنين.
والصغير اللي مخداش راضي قالها أعطي للبنات ضمانة ليهم،
والثاني راضي قال أنت أعطيه هي. ها
واللي طيب. خديه ما قلنا لاش، قال حتى لو نقول له مش حيعطي، لكن مش حيقول بها، لكن ما هم قلنا لاش. وعندي سؤال ثاني يا شيخ بالله.
يعني الكبير الكبير
نقاب ما نعي يجوز ولا
الكبير يا فاطمة الكبير الكبير مصر إنه يأخذ يعني من من والدته؟
لا ما سألناش إحنا، لأن حتى لو تسأل أمي جالسة لأن هو جديد لي مشاكل وحاجة زي هذه.
لكن أخذ نصيبه من والده. ها وين رحت يا فاطمة؟
قلت لك خذينا نصيبنا من بوي كنا.
طيب أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني لبس النقاب، أنا لما مشيت للعمرة غادي في شيخة غادي قالت لي أنتم لبسكم هذا لابسين المشاح والعداية، قالت معناها مش ملتزمين، أنتم المفروض لازم تلبسوا لبس النقاب يعني. قد يجوز ولا ما يجوز، هو فرض يعني، نحكي فرض ولا لا.
تغطية الوجه يعني ولا البرقع؟
إيه لا تغطية الوجه.
مش هذه في العمرة؟
إيه في العمرة. قالت لي كيف أنتم معناه ما تغطوش في وجهكم أنتم الليبيين يعني.
ها يعني هذا أنت لما رحتي مكة قالت لك امرأة بأنك لازم تغطين وجهك.
إيه.
فأنت تسألين الآن هل تغطية الوجه واجب على المرأة أم لا؟ هذا سؤالك.
أيوه هو هذا سؤالي. إيه.
إن شاء الله يا فاطمة إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ اليوم؟
مرحبا. لا كل يوم طيب أبشرك.
سأل واحد الله يحفظك.
تفضل.
الله يديم فضلك. عندما أكون أنا أتحدث الصديق أو مجموعة من الأصدقاء.
إي.
فشكيت أن بعضهم لما تقول يعني مش مصدقني في الكلام.
إي.
فأنا قلت الله يلعني إذا كذبت عليكم، هل هذا يجوز؟
كذا والعياذ بالله. الله يلعني كذا؟
ايوه معناته ان شكوا في كلامي مثلا.
إيه؟
انهم لم يصدقوني واباهم يصدقوني.
إيه؟
قلت الله يلعني لا كنت انا كاذب عليكم.
ان شاء الله يا ابو صالح
الله يحفظكم. حياك
حياك الله. تفضلي يا اسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله مرحبا
شيخ. كان عندي سؤال بخصوص ان هل يجوز للزوج انه يطلق زوجته ظلما بس عشان يرضي امه؟
ظلما؟
هيه
شالي أسمع.
هو في تفاصيل الشيخ بس هل يعني أقولها ولا؟
لا أنت قوليها بشكل عام لا توضحين، لكن قصدك الآن أن المرأة ما لها علاقة ولا يعني ما في مشكلة بينه وبين والدة زوجها؟
أي ما في أي مشكلة، ولكن يعني هي الأم هي نفسها هي صممت يعني واختارتني أنا أن أتزوج ريلي.
أيه؟
برضاها.
أه.
بعدين صار في قبل الزواج بشوية غيرت رأيها وقالت أنا ما برضى عليك إلا لما تطلقها.
أيه؟
تمام. فهو ما يعني هو رفض وقال هذا حرام، أنت ما ترضين على بناتك.
أيه؟
فمفروض ما ترضين على بنات الناس. وكملنا الزواج أنه هو يحاول يرضيها لكنها ما ترضى.
أيه.
وصممت من قريب إلا أنه يطلق عشان ترضى عليه.
طيب ذكرت سبب ولا ما ذكرت سبب؟
لا ما ذكرت سبب، بس هي غيرت رأيها لأن هي ما اختارت الذهب الذهبة.
أيه.
وإحنا أعطيناها إياه، خذت الذهب مالي.
أيه.
عسب ترضى، ولكن للحين هي يعني زعلها يطول.
أيه.
ما ترضى.
أيه.
وعيالها يعني كلهم يعرفون ان هي من نوع يعني تزعل منهم كلهم، ودائما هي مش راضيه عليهم. يعني دائما طول السنه هي بهالطريقه معاهم.
طيب
فيعني هو الحين صار خلاف انه هو دائما يقول اي خلاف بيني وبينه يقول انا ما اقدر اكمل وهالمشاكل تصير لان امي مو راضيه علي.
وكم تم الزواج؟ كم بقيتهم؟
سنتين.
سنتين وطوال السنتين زعلانه.
هي زعلانة منه.
لا حول ولا قوة. الله يهديها يا رب. الله يهديها. طيب تسمعين الجواب يا أسماء.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا خالد. خالد وينك يا خالد؟
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شونك يا خالد؟
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
يا رب أن خالد ما يسألني عن الوسواس يا رب.
والله دكتور يا شيخ الحمد لله النصيحه اخذت بها يا شيخ.
أكيد.
اي والله اخذت بها، لكن سؤالي مو وسواس. سؤالي يعني يمكن تاخذ شيء فيه، لكن
حوله.
يا شيخ انا سالتك قبل شهر عن موضوع القطرات الله يكرمك يا شيخ.
أيه؟
بعد البول قلت لي ما عفو عنها. تمام ما في مشكله، اخذت بالشيء هذا ومشيت به الحمد لله الامور طيبه. طيب يا شيخ الحين الله يكرمك، احنا الشخص اذا كان يريد الله يكرمك البرازه والشيء هذا لابد ان ينزع ملابسه كامله يا شيخ.
أيه؟
وعند الانتهاء يرتدي الملابس كامله، الملابس الداخليه تمر على الجسم كله يا شيخ، وطبعا يكون فيها البول قطرات والاشياء هذه.
هذا صار ما اقتنعت يا خالد بكلامي.
الا اقتنعت يا شيخ. كيف ما اقتنعت؟ والله مقتنع والله.
طيب شلون في احد يعني في العالم كله اذا دخل دوره المياه لازم يخلع ملابس؟ هذا اللي يغتسل، اما اللي يقضي حاجه ما يخلع ملابسه. كل الناس اللي حولك وحواليك كلهم ما يفعلون هذا الفعل. ايش رايك؟
اي يا شيخ لا لا أكرمك الله يا شيخ، إذا كان يعني البرازة وش لابد أن يخلع ملابسه يا شيخ، حتى لو ما خلعها لازم ينزلها يا شيخ.
طيب.
وبعدين بيرجع تمر على الجسم كله.
طيب.
هذا السؤال أول. السؤال الثاني يا شيخ، ما الاستنجاء إذا كان من البول يا شيخ إذا طار الجسم، هل في شيء ولا؟
سؤال يا
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. يلا آخر اتصال، فاطمة تفضل يا فاطمة.
أي السلام
عليكم. عليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ أنا بسأل، عندي سؤال عن التعليم عن بعد. أنا بنتي تدرس عن بعد بس صراحة يعني لا استفادت شيء وبلعوزتنا لدرجة إني يعني أرهقت أنا وأهل البيت. فأفكر أوديها المدرسة، المدرسة يعني ماخذ احتياطاتها وكذا، بس إذا يعني لا سمح الله ترتب عليها شيء وحلو نقلتنا الفيروس أو شيء، هل علي اسم؟ يعني علما إن إحنا عندنا كبار سن وعندنا يعني ناس مستثناء، بس إنها البنت مش قاعد يعني صف أول هي ابتدائي مش قاعدة تستفيد أبدا.
والمدرسة فسامحة بالدوام.
أنا كلمتهم قال أبو مشكلة جيبيها أي وقت
إن شاء الله.
لكنها بالدوام يعني كل يوم مع خذ احترازات.
أبشر يا فاطمة.
طيب
إن شاء الله. أبشر أبشر. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل عن حكم التبول في المغتسل. أخوي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتبول في المغتسل الذي يستحم به الإنسان ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه نهي عن ذلك، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، وهذا الحديث مختلف في إسناده، والظاهر والله تعالى أعلم أنه حديث حسن. وقد جاء في حديث آخر ذكر العلة وهو الوسواس، لأن الإنسان إذا تبول في مغتسله فإنه سيصيبه وسواس في هذا، سيصيبه وسواس. ما هو الوسواس؟ يقول لعل حصل شيء من أثر البول ولعل ولعل. وهذا في واقع الأمر قيده العلماء، طبعا النهي هنا للكراهة، النهي هنا للكراهة، لكن قيده العلماء بشرطين: أن يكون ليس هناك تصريف، بمعنى أن يتبول في نفس المكان الذي يتجمع فيه الماء، أن يتبول في نفس المكان الذي يتجمع فيه الماء. والأمر الثاني أن تكون الأرض رخوة طينية مثلا أو رملية أو شيء من هذا القبيل، فهذا كرهه العلماء، والحديث نص في هذه المسألة. لكن إذا كان مثل المغتسل الذي عند أغلب الناس الآن ما يسمى بالبانيو، الحوض هذا البانيو، فإنه لا مانع من التبول في البانيو قبل الاغتسال أو أثناء الاغتسال. لماذا؟ لانتفاء الوصفين اللي ذكرتهما قبل قليل. الوصف الأول لما قلت بأنه إذا لم يوجد مجرى له، الآن هذه في مجرى صحي، فالماء أكرمكم الله مع البول يذهب. الأمر الثاني البانيو هذا صلب، ولذلك يؤثر فيه مرور الماء، فالجرية من الماء والمرة من الماء تذهب هذه النجاس، ولذلك لا بأس للإنسان أن يتبول في مغتسله، وما دام أن هذا المغتسل الماء يذهب مع المجاري الصحية. والأمر الثاني الحوض صلب، الحوض صلب بمعنى أنه لا يمتص البول ولا النجاسات. بارك الله فيك يا أبا إبراهيم. أبو إبراهيم يقول متى يقال دعاء دخول المسجد؟ هل هو عند دخول حرم المسجد أو عند دخول المسجد؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا من السنة للإنسان أن يدعو الله عز وجل إذا دخل المسجد، يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهذا يقولها عندما يدخل المسجد. والمسجد بارك الله فيك هو الذي المكان الذي يصلى به مع حرمه، لأن لو افترضنا الآن أن جماعة المسجد كبيرة وصلوا في حوش المسجد، الفناء يعني الفناء اللي حوش المسجد، قلنا صلاتهم صحيحة. ولو أن شخصا دخل فناء المسجد وما حب يدخل داخل، فنقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن من باب المسجد إلى المكان الذي يصلى به هذا كله يسمى مسجد. ولذلك من باب المسجد المساجد التي لها أحواش أو المساجد التي ليس لها أحواش يقول الإنسان دعاء المسجد. أبو إبراهيم يقول شاهدت بعض المقاطع وناس يعني يغسلون وجوههم ببول الإبل، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم، أولا بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أن المأكول لحمه طاهر بوله، وهذا باتفاق العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة على أن المأكول لحمه طاهر بوله، فكل مأكول اللحم طاهر بوله. لك الآن أن تتخيل ما هي الحيوانات اللي أباحت الشريعة أكل لحمها: الإبل والبقر والغنم والمعز، طبعا المعز والضباء وكل الحيوانات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرانيين لما اجتووا المدينة وأصابتهم الحمى، أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل هذا أن شرب لبن الإبل مع بولها علاج ودواء قاله صاحب الشرع، ولا يقوله من عند نفسه، وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذهبوا وشربوا من ألبان الإبل وأبوابها صحوا، أصبحوا أصحاء. أمر آخر، جرت عادة العرب قديما، وهذا يعني قرأت أنا في أبحاث طبية كثيرة حتى لغير المسلمين، على أن بول الإبل ولبن الإبل إذا خلط فإن فيه فوائد كثيرة وعوائد صحية على الجسم أثيرة، وهذا موجود أبحاث كثيرة جدا، وهناك دراسات لبعض المتخصصين في هذا الأمر. وكانوا قديما حتى نساء العرب يستعملن بول الإبل في شعر الرأس، وأيضا يعالج به الدمامل، ويعالج به الحكة، ويعالج به أشياء كثيرة، وهذا بالتجربة، هذا بالتجربة. ولذلك ما دام أن الأصل عندنا أن المأكول لحمه طاهر بوله، وأن هذا ثبت بالنص وبالتجربة على أنه نافع، ما المانع؟ بارك الله فيك، حتى لو اغتسل به أو استعمله ثم دخل وصلى من دون أن يغسله، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنها ليست بنجاسة. عندنا المصلي لا يجوز له أن يصلي بالنجاسة، أما هذا فنحن قلنا باتفاق العلماء على أنه طاهر. أبو إبراهيم يسأل يقول: ما يعني كيف نضبط حركات أو جرس الهاتف؟ يقول: كيف نضبط جرس الهاتف؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأجراس للمحمول، هذا المحمول طبعا وغيره، لا شك بأنها أنواع وأشكال، فمنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محل كلام عند أهل العلم. أما المحرم فهذه الأجراس المشتملة على الموسيقى وعلى المعازف، هذه محرمة ومنكر عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يضع نغمة هاتفه على يعني بشيء من هذه المعازف وهذه الموسيقى، هذا محرم باتفاق الأئمة الأربعة على أن المعازف محرمة، ولذلك لا يجوز للإنسان. وللأسف الشديد الآن نحن أحيانا ونحن في المسجد يرن هاتف مصلي من المصلين، وإذا به صوت صاخب من الموسيقى أو المعازف أو أغنية، والعياذ بالله، كيف يليق هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصطحب الإنسان معه جرس، الجرس، قال الملائكة: لا تصحبوا قوما فيهم جرس، يعني لا تصحبوا رفقة معهم جرس مثل هذه المعازف، مثل هذه المعازف، ولذلك هذه محرم. النوع الثاني نوع مباح ولله الحمد، الجرس العادي، الجرس العادي مثل جرس بعض الأبواب وكذا موجود، الجرس اللي اعتاد الناس له يعني يصنف على أنه من المعازف، وإنما منبه يستعمل هذا. في مسألة طارئة جديدة، وهي مسألة وضع نغمة الأذان أو الإقامة أو قرآن، هذه حقيقة محل خلاف عند أهل العلم، وأنا سبق أنني تكلمت فيها وقلت ما في داعي لها. لماذا؟ لأنه الواقع أن أحيانا لما تأتي نغمة الأذان يقطعه الإنسان، أو تأتي نغمة الإقامة أو نغمة قرآن أو دعاء، فهذا فيه يعني عدم تعظيم لما أمر الله عز وجل بتعظيمه. الأذان نسمعه ويسن لنا أن نردد، الإقامة، القرآن، الدعاء، فيعني هي المسألة لا إفراط ولا تفريط، فلا نروح للمعازف ولا نروح نجيب مثلا نغمات نحطها من القرآن وشيء من هذا القبيل، وإنما هناك أجراس عادية طبيعية ممكن نستعملها. أبو إبراهيم يقول ما هو ضابط اللباس الشرعي للمسلمين والمسلمات في بلاد الغرب؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للمسلمة يجب عليها أن تحتجب سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الغرب، لأن النص الشرعي عندنا ما يفرق بين يعني كونها في بلاد المسلمين أو كونها في بلاد غير المسلمين. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تفيد على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب في أي مصر وفي أي عصر وفي أي زمان وفي أي مكان. وهي أهم شيء أن لا تلبس لباس تشتهر فيه بين الناس هناك، بمعنى هي تلبس في بلادها الأسود مثلا، لكن إذا راحت هناك الناس ما يعرفون العباءة السوداء، فلو لبستها لفتت الانتباه. لا، تلبس البالطو الأبيض، تلبس البالطو الوردي مثلا، تلبس البالطو البني، بمعنى أنها تلبس شيء بحيث أنها لا تتميز عن الناس. أما الرجل فالرجل كذلك، الرجل يلبس اللباس الذي يلبسه في بلده، لكن إذا كان في بلد يصبح لباسه لباس شهرة، يعني الآن لو لبس هذا الثوب تميز عن الناس وأصبح مشتهر ويلفت الانتباه ويشار إليه بالبنان، فإنه يلبس لباس القوم، يلبس لباس القوم. ولذلك هذه المسألة حقيقة هي الأصل في اللباس أنه من العادات، اللباس من العادات، لكن جاءت الشريعة فنبهت على بعض القضايا، مثل قضية الحرير مباح للنساء لكن محرم على الرجال، مثل لباس الشهرة محرم على الجنسين، مثل أيضا هذا النوع من لباس الشهرة أن يلبس لباس بلده في بلد لا يعرف هذا اللباس فيشتهر به، ولذلك يلبس لباس الدولة الذي هو ذاهب إليها، ما دام أن اللباس لا يحمل أي شعار مثلا ديني معين، يعني نحن نعتقد بطلانا في عقيدتنا. بارك الله فيك. أبو خالد من بريطانيا بارك الله فيه يقول: أنا عندي سوبر ماركت واشتريت كنيسة حولتها إلى مسجد، يقول: أنا يعني كنت على مذهب من المذاهب، تحولت الحمد لله إلى المذهب السني، يقول: خرجت مع جماعة الدعوة، رجعت الآن عندي زكاة أجمعها من 10 سنوات، ممكن أبني بها مراحيض للمسجد، ويعني سأل كيفية الصلاة في هذه الكنيسة، وأيضا يقول حكم الخروج مع الجماعات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو خالد، أولا أبارك لك وهنئك على أن هداك الله عز وجل وبصرك وفتح بصيرتك وقلبك، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا عرفت فالزم، فالله جل وعلا يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه رجل يسأله وصية يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه نعمة من نعم الله، الله عز وجل أحبك فهداك. ولذلك كثير من الناس يبحث عن الحق لكن ما يهدى إليه، فأنت الله عز وجل بصرك وفتح قلبك وجعلك ولله الحمد يعني عارفا الحق، فاثبت عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تشكر على شراء الكنيسة لتحويلها مسجد ما دام أنها ضمن الخطوات القانونية وأنت ما أتيت يعني بطريقة خاطئة، ما دام أنه تباع واشتريتها تشكر على ذلك وتؤجر، بارك الله فيك. المسألة الأخرى بالنسبة للزكاة أخوي الفاضل، ما يجوز صرفها في المساجد في قول جماهير العلماء من السلف والخلف، ما يجوز أن الإنسان يشتري بالزكاة مسجد، يعني كنيسة حولها مسجد، ما يجوز أن تستعمل الزكاة في بناء المراحيض والحمامات، ما يجوز أن تستعمل الزكاة في يعني أشياء أخرى، وهذا قول جماهير أهل العلم. في هناك قول لبعض الفقهاء بجواز ذلك لأن هذا من جملة يعني الدعوة إلى الله عز وجل ويدخل ضمن قول الله تعالى وفي سبيل الله، لكن حقيقة الراجح هو قول جماهير أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تجنب المراحيض هذه، الزكوات، الزكوات لها مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. الأمر الآخر أنصحك يا أخي الفاضل، وهذا معروف عندكم، بأنك تفتح المجال للتبرع مثلا، أو لمن يوقف وقف مثلا، أو من يسهم معك من خلال مثلا القنوات الرسمية سواء في الدول العربية دول الخليج عندكم هناك مثلا، ما يقصرون إن شاء الله، بيساعدونك ويقفون معك. فممكن أنك تقول والله نحن الآن بحاجة إلى من يصلح الحمامات مثلا، بحاجة من يغير يعني الشكل بالنسبة للوضع الآن الحالي إلى مسجد، والناس فيهم خير ولله الحمد والمنة عندكم وعندنا في كل مكان. الأمر الآخر مسألة الصلاة، نعم تصلي فيها الآن، أصبح مسجدا ولله الحمد والمنة، حتى لو لم يكن مسجدا لو صليت في الكنيسة صحت صلاتك ما دام أنها لله عز وجل. لكن أهم شيء أن تزيل كل ما من شأنه مرتبط بالكنيسة، وتجعل المسجد لله عز وجل كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ولذلك تنظف المسجد من كل ما من شأنه أن يكون سبب أن يخالف عقيدتنا، خالف عقيدتنا تنظف المسجد بارك الله فيك. وأنصحك يا أخي الفاضل بارك الله فيك بأن تستعين ببعض طلبة العلم موجودين لله الحمد عندكم في بريطانيا، في كثير من طلبة العلم تستعين فيهم وتسألهم عن الخطوات الشرعية والأشياء الأحكام أيضا في قضية ترتيب هذا المكان إلى أن يعني يتحول إلى مسجد يعني لله عز وجل ليس فيه أي شيء من المخالفات. عموما أنت يعني تقول خرجت مع جماعة وهداك الله عز وجل، هذه نعمة أشكر لهم بارك الله فيك، لكن أهم شيء أنك تعلم بأن الحق قديم، الحق قديم بمعنى أن الحق جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحصر الحق في جماعة أو في حزب أو في طائفة أو في شيء، لا، الحق قديم جاء به محمد بن عبد الله، ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعته وباتباع نبي عليه الصلاة والسلام. فكل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن يدعون إلى الله عز وجل، منهم من يصيب إصابة ولله الحمد كاملة مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الذين انتقاهم الله واختارهم واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم أمنة لهذه الأمة، أدوا الرسالة وبلغوا دين الله عز وجل ونقلوا الكتاب والسنة بكل أمانة. وجاء بعدهم أيضا أناس، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى أنك إذا حضرت درسا أو مشيت مع جماعة أو ذهبت كذا لا تعتقد بأنها معصومة، بمعنى أنه قد أنا الآن أقول الكلام الآن أمامك وأمام يعني ما يشاهدني فقد أخطئ، أنا لا أزعم بأني والله الحق عندي، لا أنا يعني أنا أجتهد وأنظر في الأدلة وأقول، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ولذلك لا يحل لك أن تقلدني إذا أخطأت، لا يحل لك أن تقلدني إذا أخطأت، وهذه قاعدة ولله الحمد والمن العصمة في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فاجتهد يا أخي الفاضل بارك الله فيك بهذا المشروع الطيب، فأنت فتح الله عز وجل عليك باب خير. اجتهد في طلب العلم يا أبو خالد، طلب العلم العمود الفقري لدين الإسلام هو العلم، طلب العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما. لما يصبح عندك علم تكون مؤهل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الناس، هداية الدلالة والإرشاد، وبهذا إن شاء الله تبقى في دائرة الخير، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. حسن من الفجيرة يقول أريد أن أخذ قرض من مصرف إسلامي، يقول لأن عندي رسوم في الجامعة، يقول ما حكم ذلك؟ حسن بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية هي ما تعطي قروض، قد يكون عندها تعطي قروض حسنة مبلغ بسيط جدا، اللي الآن تناوي تفعل مع أو تتعامل مع البنك هي قضية مرابحة، هذه عملية مرابحة، مرابحة معروفة البنوك الإسلامية يعني عندها هذه العمليات، النشاط التجاري عندما يسمى بالمرابحة. أنت الآن ستستلم مبلغ هو الواقع أن هذا المبلغ قيمة بضاعة بيعت لك، لأنك أنت عندك الآن تأتي البنك عندهم أوراق المصرف، توقع على أوراق أحيانا تقرأها وأحيانا لا تقرأها، يقولوا لك سنشتري بضاعة نبيعك إياها بسعر مثلا 20,000 زين، وهم أصلا يأخذون عليك لأنك ستدفع أقساط، يقولوا لك ب25,000 أنت تستلم 20,000 وهم يأخذون منك 25,000. هذه عملية مرابحة جائزة بشرطين، الشرط الأول أن يكون البنك قد ملك هذه السلعة ملكا تاما قبل أن يبيعها عليك، والأمر الثاني أن لا يرتب عليك شروط جزائية مالية فيما لو إذا تأخرت، لأن هذا نوع من أنواع الربا. طبعا بعض المصارف الإسلامية تقول من باب يعني حماية العمليات التجارية عندهم، من باب أيضا تأديب يعني أو إرسال رسالة إلى المتعامل على لا يجوز له أن يتساهل، وهناك إجراءات صارمة فيما يتعلق بقضية الشرط الجزائي، يقول نأخذ منه ثم نصرفه في حساب اسمه الخيرات أو التخلص أو شيء من هذا القبيل. بعض العلماء يجوز هذا من باب يعني العقوبات يعني فيما يتعلق بالتأخير وغير، وبعض العلماء يمنع هذا منعا كامل. عموما حسن، الله يرضى عليك ويبارك، أنا أنصحك بأن لا تلجأ إلى هذه المعاملات إلا إذا اضطررت إلى ذلك. الآن ما أصبح عندك خيار إلا أنك تحصل على قرض حتى تسدد الجامعة، أما إذا كان هناك مجال مثلا يعني جمعية خيرية من الجمعيات الموجودة داخل الدولة ممكن تتبناك وترعاك، ممكن شخص مثلا من الأشخاص اللي عندهم خير وعندهم رغبة في الخير ويفرح بأن يستمر شبابنا في التعلم وفي الترقي في الدرجات العلمية، وعندنا كثير ولله الحمد، ممكن أنك تقترض قرض حسن يعني من قريب من أقربائك مثلا وتقول إن شاء الله بعد حين سأسددك. يعني أنا قصدي أفتح لك مجالات حتى أنك لا تلجأ إلى القروض هذه، لأنك ستدخل في عالم آخر وربما تدخل في هم، ولذلك الدين كما يقولون هم بالليل وذل بالنهار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل الإنسان نفسه، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقترض أو شيء من هذا القبيل. راشد بن أبوظبي بارك الله فيه سأل عن قول الله تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وفي قول الله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب. الذي فهمت من كلام راشد، طبعا كلام اتصال راشد اليوم كان يعني اتصال غير واضح من طرفه، يقول هل هذا الدليل على أن العلم يزيد الشخص قوة؟ راشد بارك الله فيك، أولا هذا بإجماع أهل العلم على أن العلم يزيد الإنسان قوة، يزيد الإنسان قوة، والقوة ليست هي قوة العضلات لكن قوة القلب، قوة القلب، قوة اليقين، قوة البرهان، قوة البرهان. ولذلك أهل العلم أقوياء بالله عز وجل، فما من إنسان لديه منحه الله عز وجل علما ووهبه فهما إلا هو من أقوى الناس ومن أشجع الناس في من ناحية الإيمان، من ناحية التقوى، من ناحية الإقبال والإقدام. لماذا؟ لأن عنده علم، يعلم يعني الله عز وجل رزقه علم فيعلم ويقف على قمة الحقيقة. ولذلك هي ليست القضية قضية عضلات، لا، أحيانا كثير من الناس يعني لديهم من العضلات لكن ممكن يهزمون بالعقل، يهزم بالعقل، يعني يكيد له صاحب العقل الضعيف الرعديد اللي مثلا يقول رعديد أو ضعيف، ها يكيد لصاحب الجسم الكبير فيهزمه. ولذلك أخي الفاضل هذه الآية أصلا في قول الله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب، من هو؟ طبعا اختلف العلماء فيه إلى أقوال، الراجح من أقوال أهل العلم أنه جبريل عليه السلام، الراجح من أقوال أهل العلم أنه جبريل عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال. المقصود بأن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام، هذا هو الراجح. أما بقية الأقوال فحقيقة ليس يعني ليست مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقريبا من أخبار بني إسرائيل، ولا يمكن حقيقة الاعتماد عليها مع ما لدينا من نصوص في بيان قوة جبريل عليه السلام. ها ها ذي القوة جبريل أعطاه الله عز وجل قوة قوة، ولذلك الراجح من أقوال العلم أنه جبريل. لكن عموما سؤالك استنباطك من هذه الآية على أن يمكن أن يكون العلم سبب من أسباب زيادة قوة الشخص، هذا لا خلاف فيه، وهذا يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها. ما في خلاف بأن العالم هو من أقوى الناس قلبا ويقينا وشجاعة، هذا شيء معروف بارك الله فيك. نورة من ليبيا تقول: وعدت الله قلت أصوم الاثنين والخميس، تقول الآن أنا امرأة كبيرة ما أحسن الصيام. يا نورة بارك الله فيك، أولا يعني أنا حاورتك وناقشتك وتبين لك تبين لي بأنك وعدت ولم تنذري، قلت يا رب أعدك أن أصوم الاثنين والخميس، وناقشتك وقلت لك أنتم يعني هل هذا نذر؟ قلت لي لا أنا ما نذرت، لأن النذر معروف عندكم سواء في تونس ولا في ليبيا. عموما ما عليك الشيء، ما دام الآن كبرتي في السن وأصبح صيام الاثنين والخميس يشق عليك ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة، والحمد لله اللي وفقك أن تصومي هذه السنوات كلها، ولا شك بأن هذا خير بارك الله فيك. أم كريم من دبي تسأل تقول: هل هناك علاقة بين النمل والحسد؟ أختي أم كريم بارك الله فيك، ما أدري والله أنا يعني هل يعني الحسد سبب من أسباب تكاثر النمل في البيت، والله ما أدري، لكن الحسد معروف الحسد هو يعني أمر قد يصيب الإنسان بالضرر، قد يقتل الإنسان، الحسد قد يقتل الإنسان، ولذلك قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. والحسد يمرض، ولذلك لما أعان صحابي صحابيا لبط في الماء وسقط، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وزجره وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. الحسد العين أحيانا توهن البدن، تضعف البدن، وشيء من هذا القبيل. أما قضية والله النمل، أنا قرأت يعني قد يعني يذكرون بأنه قد يكون شيء من أشياء من إذا تكاثر بشكل غير طبيعي، يقولون قد يكون يعني شيء من الجن قد يسلطون مثل هذا الأمر. لكن عموما أنت لا تذهبين إلى أقصى يعني التوجيهات في هذا الأمر أو الأوجه في هذا الأمر، أنت عالجي هذا الأمر، أعتقد الجهات البلدية ما تقصر، يجونكم في البيت ويخدمونكم في هذا الأمر، كافحي، هناك يعني أدوية، هناك أشياء يعني موجودة عندهم فيها مكافحة لهذا الأشياء، سدوا أيضا الـ يعني الـ الأشياء التي يخرج منها النمل، بمعنى ابذل الوسائل. تقول إن والله بذلنا واجتهدنا، ممكن أن تحجري عليه، تسألينه بالله، تقول أسألك بالله إلا خرجت، تكررين هذا ثلاثا، إن خرج الحمد لله، إن ما خرج لكم الحق في أن تقتلوا هذا النمل لكن بغير التحريق. أم حمد بن أبو ظبي تقول: ما هي كفارة من حلف كذبا؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا الحلف على ثلاثة أقسام: اللغو، يمين اللغو، هذه لا إثم على الإنسان فيها لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي قول الرجل: لا والله وبلا والله، يعني مما يجري على اللسان من دون قصد. الثاني اليمين المنعقدة، وهو أن يحلف الإنسان على فعل أمر أو ترك شيء مستقبلي ممكن وقوع شرعا وعقلا، هذه تسمى اليمين المنعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه اليمين المنعقدة، والله ما أكلم فلانة، قلتي مثلا أنت: والله ما أكلم فلانة، كلمت فلانة تطعمين 10 مساكين، والله ما أدخل بيت فلانة مثلا، وهكذا إذا حنث الإنسان كفر عن يمين. النوع الثالث والعياذ بالله اليمين المنغمسة، عفوا اليمين الغموس، اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، سميت غموسا لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم يكون مصيره النار، وهذه اليمين هي من أعظم الأيمان وأخطرها، ولذلك ما يصلح فيها كفارة، لابد من التوبة إلى الله عز وجل، وهي أن يحلف الإنسان كاذبا على اقتطاع حق امرئ مسلم، يعني يقول والله العظيم إن هذه الشغلة لي وكذاب، أو اتهام بريء والعياذ بالله يتهم بريء يقول والله إن فلان فعل وما فعل لأجل أن يضره، هذه يمين من غمسة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة واللي كثرها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فاللي سألتي بارك الله فيك، بارك الله فيك اللي أنابتك في السؤال، قولي لها تستغفر الله وتتوب إلى الله. والتوبة إلى الله لها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وفيه مخرج، مخرج النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن نعرض بالأيمان مثلا، أو نقول إن شاء الله مثلا، بمعنى في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، بمعنى أنها مثلا لما حلفت قالت والله العظيم أني ما فعلت الشغلة ما فعلتها، ما فعلت هذا، وتقصد أمر آخر، هذا يسمى معاريض، تقصد أمر آخر ما تقصد هذا الذي يعني قيل لها احلفي عليه مثلا، أو مثلا تقول إن شاء الله مثلا، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا، طبعا فاطمة سألتني قبل تقول بأن يعني والدتها الإرث الذي أخذته من أمها أعطته لابنها الكبير، تقول ما أعطت الباقي لا ابنها الصغير ولا البنات، تقول الآن توفي الوالد، تقول أخذت من زوجها الثمن، راحت وعطتها للبنات برضا الأخ الصغير، تقول ما أخبرنا الأخ الكبير، يجوز هذا؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا الآن بالنسبة لوالدتك هي عايشة على قيد الحياة، فالآن ما أحد يرثها، هي وهبت بناتها، هي وهبت بنات، فما دام أنها وهبت الكبير، أعطت الكبير نصيبها من إرث والدتها، كان الواجب عليها أن تعطي الجميع. أما وقد خصته ثم الآن جاءها إرث من زوجها وأعطت البنات برضا الأخ الثاني، نعم تكون هنا قد يعني أعطت الجميع، لأن العلماء ذهب جمهور العلماء على وجوب التسوية في العطاء. معنى التسوية بأنه ما يعطى شخص ويترك شخص آخر، ثم اختلفوا في المقدار، فمنهم من قال يسوى بينهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ومنهم من قال بأنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين لأن هذا هو العدل، لأن قسمة الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عموما ما دام أعطت البنات في طريقة وخطوة على أساس أن ما تظلمهم، لأن أعطت الكبير ما في شيء، حتى لو لم تخبره، لأن هذه هبة منها في الحياة لبناتها، والأخ الصغير ما دام راضي يشكر على هذا ويؤجر. فاطمة تسأل تقول أنا كنت في العمرة وقالت لي امرأة بأن لازم تغطين وجهك لأن النقاب فرض. فاطمة بارك الله فيك، يعني هي المسألة مسألة النقاب طبعا في غير الحج والعمرة، بالنسبة للحجاب، الحجاب شريعة وفريضة وأمر واجب على النساء، دلت على هذا نصوص القرآن والسنة والإجماع، فالإجماع منعقد على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب، لقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ولذلك الحجاب واجب. اختلف العلماء في وجه المرأة هل هو ضمن الحجاب أم لا، قولان مشهوران عند أهل العلم في القديم والحديث، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن وجه المرأة ليس بعارة، ولذلك لها أن تكشف وجهها اختيارا، يعني لا يلزمونها بذلك، لكن إذا اختارت كشف الوجه قالوا بأنها لا تأثم ولا تلام. ومن أهل العلم القائلين بهذا القول قالوا إلا أن تكون امرأة جميلة فإنها تغطي وجهها سدا للذريعة، هذا قول ضمن القول الأول. القول الثاني قالوا بأن وجه المرأة عورة ولذلك يجب عليها أن تستر وجهها، وهذا قول عليه الأدلة اللي في القرآن، عموم نصوص القرآن الآمرة بالحجاب، وأيضا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أمهات المؤمنين. في قول لبعض العلماء بأنه إذا اشتهر عن نساء أهل البلد الأخذ بفتوى كشف الوجه، فهنا لما تأتي المرأة وتغطي وجهها تكون قد تميزت و اشتهرت بينهم، قالوا أن توافق نساء بلدها، والعكس أيضا في النساء اللائي يغطين وجوههن. انتهى وقت البرنامج. أبو صالح الله يرضى عليك وأخت أسماء من الشارق وخالد من السعودية وفاطمة من الضبي يعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.